إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس 12 في تفسير سورة الإسراء، وصلنا إلى الآية 61. يقول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. كما هو معلوم في إذ أنه ظرف و معموله اذكر، يعني واذكر إذ، أي واذكر حين. وذكر هذا الحين لا بد أن يكون له مناسبة تتعلق بما قبله. واذكر يا محمد حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فلماذا أمره الله تعالى بذكر هذا الحين؟ ذكر المفسرون مناسبات خلاصتها أن ذكر قصة آدم تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن العداوة التي بينك وبين من لم يؤمن بما جئت به، هذه العداوة ليست جديدة، وإنما هي عداوة قديمة. وأول ما ظهرت هذه العداوة في قصة آدم، فيصبح ذكر هذه القصة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة، وكشفا لحقيقة أمر الناس من جهة أخرى. وهذا يعني كما يقال سؤال يطرح نفسه: لماذا في هذا الكون هذا الصراع بين الإيمان والكفر؟ فنقول هذا الصراع قديم، منذ أن خلق الله تعالى آدم وأمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس، فصار إبليس هو العدو الأول، ثم بقيت هذه العداوة كما قال سبحانه: قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. طيب، ما فائدة ذكر هذه القصة؟ قلنا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكشف لحقيقة الأمر، وثالثا ليأخذ المؤمن ايش حذره، ليأخذ المؤمن حذره، ليحذر الشيطان ولا يكون من حزبه، ليأخذ المؤمن حذره. فهؤلاء الكفار تكبروا كما تكبر إبليس، وحسدوا كما حسد إبليس، فما هؤلاء المعاندون إلا أتباعه وجنده، إلا أتباعه وجنده. فهذه خلاصة ما ذكروا مما ذكره الهرري مثلا في صفحة 143. قال: مناسبة هذه الآيات لما قبلها من وجهين. أحدهما أنه لما نازعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في النبوة واقترحوا عليه الآيات، كان ذلك لكبرهم وحسدهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فناسب ذكر قصة آدم عليه السلام وإبليس حيث حمله الكبر والحسد على الامتناع من السجود لآدم. هذا وجه. وجه آخر، قال: ولما قال سبحانه: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، بين سبب هذا الطغيان، بين سبب هذا الطغيان. فعلا هذا تعليق يا شريف على ماذا؟ على آخر ما يذكر، وهي المناسبة ليش؟ القريبة. فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة. فأراد سبحانه أن يبين سبب هذا الإيش؟ سبب هذا الطغيان. قال المراغي: ومناسبة هذه الآيات لما قبلها أنه سبحانه وتعالى لما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في محنة في قومه إذ كذبوه وتوعدوه حين حدثهم بالإسراء وشجرة الزقوم، وأنهم نازعوه وعاندوه واقترحوا عليه الآيات، بيّن أن هذا ليس ببدع من قومك، يعني ليس شيئا جديدا، فقد لاقى كثير من الأنبياء من أهل زمانهم مثل ما لاقيت. ألا ترى أن آدم عليه السلام كان في محنة شديدة من إبليس، وأن الكبر والحسد هما اللذان حملاه على الخروج من الإيمان والدخول في الكفر، والحسد بلية قديمة ومحنة عظيمة. وقال الشوكاني رحمه الله أيضا في بيان المناسبة، قال: لما ذكر سبحانه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بلية عظيمة، إذن كلهم يقولون بلية، فتصبح الآيات إيش؟ ها؟ تسلية. لما كان صلى الله عليه وسلم في بلية عظيمة من قومه ومحنة شديدة، أراد أن يبين أن جميع الأنبياء كانوا كذلك، حتى إن هذه عادة قديمة سنها إبليس اللعين، عادة الإيش؟ الكبر والحسد والتكبر على أمر الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وأيضا لما ذكر أن الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ذكرها هنا ما يحقق ذلك. كيف هذا؟ لما ذكر أن الذين يدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ذكرها هنا ما يحقق ذلك. إيش يعني ما يحقق ذلك؟ ها؟ بمخالفة الإيش؟ الشيطان. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب؟ لا يتم لهم هذا إلا إيش؟ إلا بمخالفة الشيطان. نعم. ولذا قال فيها: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه هؤلاء ليس لك عليهم سلطان. قال: وهذه القصة قد ذكرها الله سبحانه في سبعة مواضع في سبع صور. أولها البقرة، بعدين لا الأعراف، نعم، بعدين الحجر، بعدين ها الإسراء، بعدين ها الكهف، يعني شيء قليل، البقرة والأعراف والحجر والإسراء والكهف، نعم، وطه وصاد. البقرة والأعراف والحجر والإسراء والكهف وطه وصاد، فهذه إيش؟ سبع سور. نعم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، سجود إيش؟ سجود تحية وإكرام، وهو في الوقت، في نفس الوقت إيش؟ سجود عبادة لله عز وجل، فهو لآدم تحية وإكرام، وهو لله تعالى سجود عبادة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. الله وبركاته. وهذا أحد الوجوه يا حمد التي استدل بها من فضل صالح بني آدم على الإيش؟ على الملائكة، وهذه مسألة ستأتينا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا طاعة لأمر الله عز وجل، إلا إبليس، إبليس الذي أبلس من كل خير ورحمة، إلا إبليس قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ ما حمله على هذا القول إلا ماذا؟ الكبر والحسد، كما صرح به في مواضع أخرى، إلا إبليس استكبر، فما حمله على هذا إلا الكبر والحسد لآدم. وين الكبر؟ قال: أأسجد، هذا فيه الكبر، لمن خلقت طينا، هذا الحسد، فزعم أن مادته خير من مادة آدم. إلا إبليس قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ أرأيتك بمعنى أخبرني، نعم، يخاطب ربه: أخبرني هذا الذي كرمت علي، كرمت علي بالأمر بالسجود له، لئن أخرتني إلى يوم القيامة، اللام ها هنا هي اللام الموطئة للقسم، هي اللام الموطئة للقسم، لئن أخرتني. وكيف أقسم؟ قال الشوكاني: لعلم قد سبق إليه من سمع استرقه، أو قاله لما ظنه من قوة نفوذ كيده في بني آدم، وقيل استنبط ذلك من قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها، وقيل علم ذلك من طبع البشر لما ركب فيهم من الشهوات. فهذه أربعة، أقربها الظن، أنه ظن ذلك. والدليل عليه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، فهذا هو الذي جعله إيش؟ يقسم: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، لأحتنكن. ما هو الاحتناك؟ قولا، القول الأول: لأستولين عليهم بالإغواء والإضلال. فالاحتناك بمعنى الإيش؟ الاستيلاء. طيب من وين هذا؟ قالوا أصله من احتناك الجراد الزرع. يقال احتنك الجراد الزرع، استأصله بحنكه وأفسده. الجراد إذا دخل على الزرع يستأصل، فهذا الاستئصال يسمى احتناك. فهذا هو المعنى الأول. فإذا ينبغي، وهذا من وجهة نظري من أهم علوم التفسير، أن نعرف أصل الألفاظ الغريبة. احتنكن، ما هو الاحتناك؟ مأخوذ من إيش؟ من احتناك الجراد الزرع، أي استئصاله. المعنى الثاني أنه مأخوذ من السوق والقيادة، أي لأسوقنهم حيث شئت وأقودنهم حيث أردت. طيب هذا مأخوذ من وين؟ قالوا من قولهم حنكت الفرس أحنكه أو أحنكه، من باب ضرب ومن باب نصر. حنكت الفرس أحنكه حنكا، إذا جعلت في فيه الإيش؟ الرسن اللجام، وإذا جعلت في فمه اللجام فصرت إيش؟ متمكنا من سوقه وإيش؟ وقياده. قال: والمعنى الأول أنسب بمعنى هذه الآية. نقول أيضا والمعنى الثاني، فهو إيش؟ يستولي عليهم ويقودهم إلى حيث يريد. فالمعنيان صحيحان. لأحتنكن، فينبغي على طالب العلم أن هذه يعني رؤوس الأقلام هذه في غاية الأهمية. لأحتنكن فيها قولان للمفسرين: استولين أقودن، ويكفي. لأحتنكن ذريته إلا قليلا، إلا قليلا. هذا القليل المستثنى في غير ما موضع، وهذا القليل هو الشكوك، وقليل من عبادي الشكوك. طيب، قال الله عز وجل له: اذهب. ايش معنى اذهب؟ اذهب هنا بمعنى ايش؟ ها، اخرتك وانظرتك، لانه قال ايش؟ لئن اخرتني. فقال الله عز وجل له: اذهب. اذهب يعني اخرتك وانظرتك. من وين اتينا بهذا؟ من المواضع الاخرى. قال: انظرني الى يوم يبعثون، قال: فانك من المنظرين. من المنظرين يعني اذهب. قال: اذهب فمن تبعك منهم، فمن تبعك منهم، تبعك كهؤلاء الذين قاوموا النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لأن الذي لا يتبع الأنبياء فهو إيش؟ متبع للشيطان. وهذه من الفوائد، إذا لم يتبع الأنبياء فهو متبع للشياطين. قال: ذا فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤهم، ولا جزاؤكم؟ جزاؤكم. مع ان ايش، فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤهم نفس الضمائر. فهذا التفات من الايش، من الغيبة الى الايش، الى الخطاب. لماذا؟ قال ابن القيم رحمه الله، الخطاب إذا كان يعني لمخاطب وغائبين فيوجه الخطاب إلى المخاطب، لأن الغائبين إيش؟ تبع لهم، لأن الغائبين تبع له، فلما كان الغائبون تبعا له فخاطبهم، فإن جهنم جزاؤكم، مع أن الخطاب لمن؟ لإبليس. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم، وكان حقا أن يقال جزاؤهم. يقول ابن القيم رحمه الله، في صفحة 86، قال أعاد الضمير بلفظ الخطاب، وإن كان من تبعك يقتضي الغيبة لأنه اجتمع مخاطب وغائب، فغلب المخاطب وجعل الغائب تبعا له، كما كان تبعا في المعصية. الآن هذا خطاب بماذا أيها الإخوة؟ بالجزاء. هذا خطاب بالجزاء، فجعلهم الله تبعا له لأنهم كانوا تبعا له في الإيش؟ في سبب الجزاء وهو المعصية، كما كان تبعا في المعصية والعقوب. فحسن أن يجعل أو أن يجعل تبعا له في اللفظ، وهذا من حسن ارتباط اللفظ بالمعنى واتصاله به. نعم، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. عرفنا لماذا الخطاب جزاؤكم. طيب الآن نبه ابن القيم أيضا على إعراب جزاء، فإن جهنم جزاؤكم جزاء، جزاؤكم جزاء. الإعراب الأول إعراب ابن مالك أنه جعله مصدر، جزاء هذا مصدر. طيب ما العامل فيه؟ لا، ما العامل فيه اللي قدامك؟ نفسه. فأولها هذا مصدر، عمل في المصدر فعمل في نفسه، ها؟ جزاؤكم جزاء، فالعامل في جزاء الثانية جزاؤكم الأولى، فالمصدر يعمل في المصدر. كما تقول عجبت من قيامك قياما، قياما هذا مصدر منصوب بإيش؟ بالقيام الأول. وأيضا المصدر يعمل فيه الفعل، كما تقول قام قياما، ويعمل فيه اسم الفاعل كقائم قياما، ويعمل فيه اسم المفعول قال كمطلوب طلبا. فإذا هذه أربعة تعمل في المصدر، المصدر نفسه والفعل واسم الفاعل واسم المفعول. فإذا جزاء هنا مصدر والعامل فيه هو المصدر. نعم، وذكر وجهين آخرين، يعني هذا الذي ذكره أولا ابن مالك، ثم ذكر وجهين آخرين. قال أنه منصوب بما في معنى فإن جهنم جزاؤكم. إيش معناها فإن جهنم جزاؤكم؟ قال هذا فيها معنى تجازون، فإنكم تجازون جزاء. قالوا بما في معنى فإن جهنم جزاؤكم من الفعل، فإنه متضمن لي تجازون. وهناك أيضا من أعربها حالا فإن جهنم جزاؤكم حال كونه جزاء موفورا. فهذه ثلاث إعرابات. ثم استظهر ابن القيم إعرابا رابعا من عنده هو، قال: والذي يظهر في الآية أن جزاء ليس بمصدر، وإنما هو اسم للحظ والنصيب. يعني جزاء هنا إيش؟ حظ ونصيب. فليس مصدر جزيته جزاء، بل هو كالعطاء والنصيب. قال: والدليل على هذا أنه وصفه بأنه إيش؟ موفور، أي تام لا نقص فيه. قال: وعلى هذا فنصبه على الاختصاص. فإذا كان جزاء ليس مصدرا وإنما هو مثل العطاء والنصيب، يعني قل اسم مصدر، فيكون منصوب على الاختصاص. إيش يعني على الاختصاص؟ التقدير. فإن جهنم جزاؤكم، أعني جزاء. دوما المنصوب على الاختصاص يقدر له فعل إيش؟ أعني. فهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله. قال: ومثله نصيبا مفروضا. ها، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا، يعني أعني نصيبا. فيكون هذا منصوب على الاختصاص. هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله. فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. موفورا ولا وافرا؟ قال الشوكان: جزاء موفورا أي وافرا مكملا. يقال: وفرته، أفره وفرا، على وزن إيش؟ وزنته، أزنه وزنا. وفرته أفره وفرا. ووفر المال بنفسه يفر وفورا، فهو وافر. فالمهم أن موفورا هنا بمعنى إيش؟ وافرا تاما. قال: ذا فمن تبعك منه فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. ثم ذكر سبحانه سبل إيش؟ اتباعه، وهذا في غاية الأهمية. وهي ماذا؟ الاستفزاز بصوته، والإجلاب عليهم بخيله ورجله، مشاركتهم في الأموال والأولاد، ووعدهم. هذه إيش؟ سبل اتباعه. لأنه سبحانه قال: فمن تبعك منهم، وهم يتبعونه بأحد هذه الأمور الخمسة. فإذا استفزز وأجلب وشارك وعدهم، هذه كلها ماذا أيها الإخوة؟ سبل اتباعه. فوجب على العاقل أن يعرفها ويحذرها. الأول، وتأمل كيف أنها جاءت بإيش؟ كلها بصيغة الأمر: استفزز، أجلب، شارك، عدهم. فما المقصود بهذا الأمر؟ قال الشوكاني: هذا أمر للتهديد. والصواب أن هذا أمر قدري، هذا أمر قدري. فأمره الله تبارك وتعالى بهذه الأربعة أمرا إيش؟ أمرا قدريا. وفيه فائدة عظيمة، وهي ماذا؟ أن هذه الأشياء المذمومة المكروهة للمؤمن إنما هي بإيش؟ بأمر الله تعالى. ولو شاء الله تبارك وتعالى ما تمكن إبليس ولا غيره من أن يفسد في هذا الكون ذرة واحدة. فهذا هو فائدة أن هذا أمر قدري، هذا أعظم من أن يقال هذا أمر للتهديد، بل هذا أمر قدري. واستفزز وأجلد وشاركهم وعدهم. أما الأول استفزز، هذا من إيش؟ استفزه يستفزه، استفزه. وهذا هذا معروف بين الناس، لما يقول لك فلان استفز فلان، استفزه يعني إيش؟ ها؟ أزعج، هيجة، أحسن، هيجة وأزعج، كان ساكن فإيش؟ فهيجه. واستفزز من استطعت منهم بإيش؟ بصوتك. ما هو صوت الشيطان على عمومه؟ كل داع إلى المعصية، أي حد بتكلم بالمعصية ويدعو إليها فهو صوت الشيطان. كل داع إلى مخالفة الأنبياء فهذا صوت الشيطان. تجدهم من يفسر مثلا بالغناء، لا بأس، هذا داخل في جملة صوته وليس هو كل صوته. فما أحسن من فسر صوتك، قالوا كل داع، كل داع إلى المعصية، كل داع إلى المخالفة، كل داع إلى بدعة، كل داع إلى هوى، هذا كل صوت الشيطان. حمك الله. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. نحن عرفنا استفزز يعني هيج وأزعج، وهذا بالصوت يعني بالإيش؟ بالأقوال، بالأقوال الشيطانية. طيب وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، هذه الأفعال الشيطانية. فإذا استفزز أقوال وأجلب أفعال. إيش معنى أجلب؟ قالوا منهم من قال أجلب عليهم يعني صح عليهم، عندما قال أجلب عليه يعني إيش؟ يعني صاح عليهم. نعم. وقال الزجاد اجمع عليهم كل ما تقدر عليه من مكايدك. وما أحسن هذا القول، الزجاج اجمع عليهم كل ما تقدر عليه من مكايدك. فيكون الأول في الأقوال والثاني في الإيش؟ في الأفعال. فإذا أدلب إما من الصياح وإما من الإيش؟ من الجمع، ولا بأس بهذا وهذا. فهو يجمع عليهم مكايده ويصيح عليهم بها. طيب إيش معنى بخيلك ورجلك؟ يعني بكل ما تستطيع من جندك، الماشي منهم والإيش؟ والراكب. ولذا قالوا بخيلك ورجلك كل ساع إلى المعصية، كل ساع. والسعي إما أن يكون على الأقدام هذا الراجل، وإما أن يكون راكبا هذا بخيلك. وصار هذا أسلوب معروف، يقول وأجلب عليهم بخيلي ورجلي، يعني إيش؟ يعني بكل ما عنده، بكل ما يستطيع. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك بكسر الإيش؟ الجيم، رجلك. وهذه قراءة إمامنا حفص وحده، واحد من 20. وأما 19 الباقون فقرأوا إيش؟ رجلك بسكون الجيم، رجل. ورجل جمع راجل، كركب جمع راكب. طيب وعلى قراءة إمامنا حفص رجل هذه صفة. أنت هذا رجل رجل، رجل يعني يمشي، فرجل صفة. وأما رجل هذه جمع راجل وهو الماشي. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. فإذا أيها الإخوة، بصوتك كل داع إلى المعصية، كل متكلم إلى معصية ويدعو إليها. طيب، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، كل ساع إلى المعصية، سواء كان راجلا أو راكبا. ما أجمع هذه الآية. قال وشاركهم في الأموال والأولاد. شاركهم في الأموال، كل تصرف مالي على غير مرضاة الله عز وجل. آية جميلة. كل تصرف مالي على غير مرضاة الله، على غير طريقة الأنبياء، إذا ما كان على طريقة الأنبياء فهو على طريقة الشياطين. طيب والأولاد، نفس الشيء، شاركهم في الأموال والأولاد. إذا حلق للولد خلى شعره فوق، فهذا إيش؟ شاركه الشيطان في ولده. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. فإذا راح حلق للولد خلى الشعر فوق وهذا، فشاركه الشيطان في ولده. حتى ذكروا من هذا أنه إذا لم يسمي عند الجماع شاركه الشيطان في ولده. وشاركهم في الأموال والأولاد، كل مذهب بالأولاد على غير الكتاب والسنة فهو من مشاركة الشيطان للإنسان في ولده. وشاركهم في الأموال والأولاد. طيب الخامس، وعدهم. هذا إفساد العقائد. شوف الآية شملت كل شيء، الأقوال والأفعال والأموال والأولاد والعقائد. عدهم. يأتي بالجهمية يقولوا ما في صفات لله عز وجل، يأتي مدري بمن يقولون كذا، يأتي ويقول ما في يوم آخر وهكذا. الشيطان يعدكم الفقر، هذا من وعده، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال وعدهم، الوعود الكاذبة والعقائد الفاسدة. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فهذه العقائد الفاسدة كلها غرور، كلها من الشيطان. نعم. حجج تهافت كالزجاج. يعني يحسب صاحب هذه العقيدة الفاسدة أنه على شيء وليس على شيء. أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا. ثم قال سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذا مثل إيش؟ هذا هو القليل، إلا قليلا، هذا هو القليل. نعم. إن عبادي، إن عبادي، العباد المؤمنين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ومنهم من جعل عبادي هنا على عمومها، قال الشوكاني، قال يعني عباده المؤمنين كما في غير هذا الموضع، إلا عبادك منهم ليش؟ المخلصي كما في غير هذا الموضع. وقيل المراد جميع العباد بدليل الاستثناء، بدليل الاستثناء، إلا من اتبعك من الإيش؟ من الغاوي، إلا من اتبعك من الغاوي. قال وكفى بربك وكيلا. ما فائدة الختام بهذا؟ يعني أن عصمة الإنسان من الشيطان ومكائده لا تكون إلا من الله عز وجل. وكفى بربك وكيلا أي حافظا لعباده من مكائده. وهذا من مما يستحضره المؤمن، أنه عندما يستقيم على مرضات الله ويسلم من مكائد الشيطان فليس هذا بكسبه، وإنما هو بتوفيق ربه سبحانه. وكفى بربك وكيلا. الشوكاني رحمه الله يعني من أحسن من تكلم على هذه الآيات، قال استفزز استزعج واستخف من استطعت من بني آدم، يقال أفزه واستفزه إذا أزعجه واستخفه. ثم ذكر وأجلب، وقد ذكرنا إما من الجلب والصياح وإما قول الزجاج من الجمع. قال والخيل، أجلب عليهم بخيلك ورجلك، والخيل تقع على الفرسان وعلى الأفراس. قال والرجل جمع راجل، كالتجر جمع تاجر، والركب جمع راكب. وقرأ حفص بكسر الجيم على أنه صفة. قال فالخيل والرجل كناية عن جميع مكايد الشيطان، أجلب عليهم بخيلك ورجل جميع مكايد الشيطان، في مقابل بصوتك جميع دعاوى الشيطان. قال وشارك في الأموال والأولاد، أما المشاركة في الأموال فهي كل تصرف فيها يخالف وجه الشرع. والمشاركة في الأولاد دعوى الولد بغير سبب شرعي، وتحصيله بالزنا، وتسميتهم بعبد اللات وعبد العزة، والإساءة في تربيتهم على وجه يألفون فيه خصال الشر وأفعال السوء، ويدخل فيه ما قتلوا من أولادهم خشية إملاق وواد البنات، وتصير أولادهم على الميل الكفرية. قال ومن ذلك مشاركة الشيطان للمجامع إذا لم يسم. قال وعدهم، أي قل لهم لا جنة ولا نار، وعدهم بأنهم لا يبعثوا. وكذلك ابن القيم رحمه الله اعتنى بهذه الآيات، فذكرها هنا قول ابن عباس استفزز من استطعت منهم بصوتك، قال كل داع إلى المعصية. قال ومعنى استفزز استزل منهم من استطعت، استزل من الايش؟ من الزلل. قال وإضافة الصوت إلى الشيطان إضافة إيش؟ تخصيص. لماذا؟ لأنه هو الآمر به والراضي به. بصوتك، لأن الشيطان أمر بهذا الصوت ورضي به فأضيف إليه. قال وكل ساع في معصية الله على قدميه فهو من رجله، وكل راكب في معصية الله فهو من خيالته. كذلك قال السلف كما ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال رجله كل رجل مشت في معصية الله. قال ونسب الصوت إلى الشيطان لأمره به ورضاه، وإلا فليس هو الصوت نفسه. يعني بصوتك صوت الشيطان، إنسان مبتدع يدعو إلى بدعة نقول صوت الشيطان؟ نعم، مع أنه صوت المبتدع، لكن نسب إليه لأمر به ورضاه به. قال ولا ريب أن الغناء من أعظم أصوات الشيطان التي يستفز بها النفوس ويزعجها ويقلقلها. وانظر إلى حالهم حمك الله وانظر إلى حالهم عند سماع الغناء، هل يستقرون؟ هل تسكن قلوبهم كما قال سبحانه إيش سورة الرعد ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتسكن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، قال وهو ضد القرآن الذي تطمئن به القلوب وتسكن به وتخبط إلى ربها. قال فصوت القرآن يسكن النفوس ويطمئنها ويوقرها، وصوت الغناء يستفزها ويزعجها، وكما قال حمد يهيجها. نعم، ويدخل في صوته أيضا إيش؟ الصوت عند المصيبة. صوتان ملعونة، صوت عند رنة وصوت عند مصيبة. صوت عند رنة، رنة الشيطان هذا الغناء، وصوت عند مصيبة، فهذا يدخل فيه أيضا. قال يعني الشيطان فينهاها بصوت النوح عما أمرها الله به. يا سبحان الله، أمر بالاسترجاع، فالشيطان يأمر بالإيش؟ بالنوح. بدل ما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ينوح. فينهاها بصوت النوح عما أمرها الله به، وفي المقابل ويأمرها بصوت الغناء بما نهاها الله عنه. قال وهذا الصوت هو أحد الأسباب الخمسة التي أقسم الشيطان أنه يحتنق بها، سبل الشيطان يحتنق بها ذرية آدم، وهي ماذا؟ استفزز من استطعت منهم بصوتك، واجلب عليهم بخيلك ورجلك اثنين، وشاركهم في الأموال أو نخلد واحد، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. فهذه خمسة. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال يذكر تبارك وتعالى عداوة إبليس لعنه الله لآدم عليه السلام وذريته، وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم. وللأسف الإنسان ينسى عدوه، نعم، ويتخذ ناصحه إيش؟ عدو، ولكن لا تحبون النصيحة، عداوة قديمة. فإنه تعالى أمر الملائكة بالسجود فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له افتخارا عليه واحتقارا له، قال أسجد لمن خلقت طينا، كما قال في الآية الأخرى أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. والله إن مادة الطين أحسن من مادة النار، كما يقول الشيخ السعدي الطين فيه ايش؟ فيه سكون ورزانة، واما النار فيها ايش؟ طيش. نعم، الطين ثابت، الطين فيه منافع، ينبت الايش به الزروع والثمار، واما النار تحرق الزروع والثمار. قال وقال ايضا أرأيتك يقول للرب جراءة وكفرا والرب يحلم وينظر، يمهل يعني. قال أرأيتك هذا الذي كرمت، إيش معنى أرأيتك؟ ها؟ أخبرني. يقول لربه لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال ابن عباس لأستولين على ذريته، مجاهد لأحتوين، استولين أحتوين واحد، ابن زيد لأضلنهم. قال وكلها متقاربة، والمعنى أنه يقول أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته علي لئن أنظرتني لأضلن ذريته إلا قليلا، ولم يذكر المعنى الآخر وهو لا السوق والقيادة. نعم، نعم. قال ولما سأل إبليس عليه اللعنة النظرة قال الله له اذهب يعني فقد أنظرتك، كما قال في الآية الأخرى فإنك من المنظرين. ثم أوعده يعني توعده ومن تبعه من ذرية آدم جهنم، قال فإن جهنم جزاؤكم أي على أعمالكم جزاء موفورا، قال مجاهد وافرا، وقال قتادة موفرا عليكم لا ينقص لكم منه. وقوله واستفزز من استطعت منهم بصوتك قيل هو الغناء، قال مجاهد بالله هو الغناء. نقول هذا ايش؟ ها؟ مثال، هذا تفسير بالمثال. وقال ابن عباس، شوف ابن عباس جاب العموم، كل داع دعا الى معصية الله، فجاء مجاهد بالمثال وجاء ابن عباس بالعموم في المقال. واجلب عليهم بخيلك ورجلك اي واحمل عليهم بجنودك. احمل هذا قول من؟ الزجاج. ايوه يعني فابن كثير مال الى قول الزجاج، احمل عليهم يعني اجمع خيالتهم ورجلتهم، فان الرجل جمع راجل كما ان الركب جمع راكب والصحب جمع صاحب. قال ومعناه تسلط عليهم بكل ما تقدر عليه بأقوالك وإيش وأفعالك. ثم قال انظر بقى إلى ابن كثير، قال وهذا أمر قدري، بخلاف الشوكاني قال إيش للتهديد، لا نقول أمر قدري أحسن وإن كان فيه تهديد، لكن المقصود أولا وآخرا أنه أمر قدري. نعم، الإنسان قد يهدد بما إيش يعني بما لا يملكه، بما هو خارج عن إرادته، صح؟ أما إذا قلنا أمر قدري فيتضمن التهديد. وهذا أمر قدري كما قال تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين، هذا الإرسال القدري، كما أرسل الرسل سبحانه هذا إرسال إيش شرعي، أرسلنا الشياطين إرسال إيش قدري. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تؤزهم مثل إيش استفزز، تؤزهم تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا وتسوقهم إليها سوقا. قال سبحانه تؤزهم أزا أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا، فهذا مثل استفزز وتسوقهم إليها سوقا. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، قال كل راكب وماش في معصية الله. وقال قتادة إن له خيلا ورجالا من الجن والإنس وهم الذين يطيعونه. ولا ننسى أن أقوال قتادة رحمه الله في التفسير أقوال جميلة وفيها مواعظ. تقول العرب أجلب فلان على فلان إذا صاح عليه، القائد مثلا في الجيش يصيح على الجند هذا ما أجلب عليه إذا صاح عليه. قال ومنه حديث نهى في المسابقة عن الجلب والجنب، في المسابقة ممكن المتسابق على فرس يعين واحد إيش لا يجلب على الفرس يعني يصيح به حتى ايش يسبق، فهذا منهي عنه، وانما الراكب هو الذي ايش هو الذي يجلب على فرس، ما يعين جماعه يجرون امام الفرس ويجلبون عليه ويزعجونه، فنهى عن الايش عن الجلب. والجنب يعني يكون هناك فرس احتياطي اذا تعب هذا ينتقل على الفرس الاخر، هذا الجنب مجنب يعني. قال ومنه اشتقاق الجلبة وهي ارتفاع الأصوات. قال وقوله تعالى وشاركوا في الأموال والأولاد، قال ابن عباس ومجاهد: هو ما أمرهم به من أنفاق الأموال في معاصي الله، أيضا شامل. وقال: عطاء الربا، هذا مثال. وقال الحسن: هو جمعها من خبيث وإنفاقها في حرام. لا، هذا عموم أيضا، جمعها من خبيث وإنفاقها في حرام. وعن ابن عباس: أما مشاركته إياهم في أموالهم فهو ما حرموه من أنعامهم، أي جعلهم يحرمون ما رزقهم الله وفي نفس الوقت يقتلون أولاد. هذا سبحان الله، انظر كيف في الأموال والأولاد. في الأموال جعلهم يحرمون ما حل الله، وفي الأولاد أمرهم بقتل إيش؟ أولادهم. نعم. قال ابن جرير: والأولى أن يقال إن الآية تعم ذلك كله. صحيح، هي تعم، والقائل بالمثال لا يمنع الآش العموم. قال: وقوله والأولاد، ابن عباس ومجاهد الضحاك، يعني أولاد الزنا مثال. وعن ابن عباس: هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفها بغير علم مثال. الحسن البصري: قد والله شاركه في الأموال والأولاد، مجسوا وهودوا ونصروا وصبغوا غير صبغة الإسلام. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. وأما النصارى يصبغون، اللي بيسموه الإيش؟ التعميد، يغطسونه. أنا قلت التعميد صح؟ هذا خبير بالنصارى. قال: وجزأوا من أموالهم جزءا للشياطين. وعن ابن عباس: هو تسميتهم أولادهم عبد الحارث وعبد شمس وعبد فلان. قال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصبغة، قال: كل مولود ولدته أنثى عصي الله فيه، عصي الله فيه حتى ما مثلت بالقزاء، بتسميته ما يكره الله، أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله، أو بالزنا بأمه، أو بقتله ووأده، وغير ذلك من الأمور التي يعصى الله بفعله به أو فيه، أو يعصي الله، تقرأ هكذا وهكذا. فقد دخل في مشاركة إبليس فيه، إبليس فيه من ولد، من ولد ذلك الولد له أو منه، لأن الله لم يخصص بقوله وشاركوا في الأموال والأولاد معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى. فكل ما عصى الله فيه أو به، وأطيع الشيطان فيه أو به، فهو مشاركة. وهكذا دوما تجد ابن جرير في تفسيره ينزع إلى الإيش؟ إلى العموم. وهذا هو المقصود بالقرآن، فإن القرآن جاء يعني صلاحا في كل زمان ومكان، وهذا يناسبه الإيش؟ العموم. قال: وهذا الذي قاله متجه. إيش معنى متجه؟ هذا مصطلح مشهور في الفقه. متجه يعني يا شيخ؟ متجه يعني له وجه، وهذا القول متجه يعني له وجه. ولذلك أحيانا يعبرون بدل ما يقول متجه يقول هذا القول له وجه، يعني متجه. أما إذا لم يكن له وجه فما تقدرش تتصرف، هذا القول ما يقبل أصلا. فالقول الذي يقبل إذا كان له وجه حتى نقبله بوجهه، أما إذا لم يكن له وجه فكيف نقبله؟ قال: وكل من السلف رحمهم الله فسر بعض المشاركة، يعني مثال عليها. فقد ثبت في صحيح مسلم أن عن ابن كثير يأتي بحديث يدل على العموم، عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء. الآن شوف: فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم. هذا هو حظوظ الشيطان منهم بصوتك، وشاركهم لا وأجلب وشاركهم وعدهم، هذا اجتالتهم. فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال. شوف ابن كثير كيف انتزع بالحديث، لأن ترك هذا من مشاركة الشيطان للإنسان في ولده. نعم، حتى ذكروا في الآثار أن الشيطان يلتف على إحليله ويجامع معه. قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. فساد الأولاد أيها الإخوة يعني من البداية فساد قديم، والناس يتعجبون. حتى جاءني أحدهم قال: يا شيخ، أنا بشوف ابن الكافر الله هديه له وأنا ابن معفرت. سبحان الله. فأقول له: هذا ابتلاء، اصبر، وربما أنت الإيش، ربما أنت المقصر. وطبعا كون ابن الكافر يعني مهدي، لأنه خلاص الشيطان يعني أخذ منه ما يريد، فمهديه لأبيه مريح، مهديه لأبيه. نعم. قال وقوله تعالى: وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، كما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول: إذا حصحص الحق يوم يقضي بالحق، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. غرور. وما كان لي عليكم من سلطان. والله إن هذه موعظة ما بعدها موعظة. الله تبارك وتعالى نقل لنا قوله وذكر لنا قوله الذي سيقوله. قال: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم بإيش؟ بصوتك، فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. حسرة ما بعدها حسرة. والله إن هذه الحسرة لهي ربما تكون أشد من عذاب جهنم، أي العذاب النفسي شديد. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم يعني بمغيثكم، وما أنتم بمصرخي. قال وقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين وحفظه إياهم، تأييده وحفظه وحراسته لهم من الشيطان الرجيم. ولهذا قال: وكفى بربك وكيلا. إذن كفى بربك وكيلا يعني في حفظك من الإيش، من الشيطان، أي حافظا ومؤيدا وناصرا. قال الإمام أحمد وذكر بإسناد عن أبي هريرة، والحديث يا شيخ في الصحيح 3586، وكان ضعفه في ضعيف الجامع 1772. الشيخ كان ضعفه أولا ثم صححه في الصحيحة 3586، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينضي شياطينه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. شوف كيف أنت متمكن من بعيرك تقوده. فالمؤمن هو الذي يقود الشيطان، مش الشيطان يقوده. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، بل هم الذين لهم السلطان عليك. إن المؤمن لا ينضي شياطينهم، يسوقهم، كما جاء عن عمر: لو إيش، لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير فجك. قال يمضي أي يأخذ بناصيته ويقهره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا عليهم وأن يحفظنا من كيدهم وشرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.